متى يا قلب تأنس بالصلاة وتنسى عندها هم الحياة؟ متى يا قلب تأنس بالصلاة وتنسى عندها هم الحياة؟
وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، هناك أشياء كثيرة في حياتنا قد يعتبرها بعض أصلا في الحياة، بمبدأ أنه قد يكون تربى على ذلك، بمبدأ أن دفة الحياة تسير على ذلك، بمبدأ أنه هو ذلك. لما جاء كعب ابن مالك رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكعب ابن مالك رضي الله عنهم هو من الثلاثة الذين خلفوا، الذين قال فيهم ربنا جل جلاله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، إلى آخر الآيات. القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في معركة، خرج في غزوة، وكان خروجه في حر شديد وسفر طويل وفي موسم جمع الحصاد، فهناك أناس كثر تخلفوا، لم يذهبوا إلى الغزوة فتخلفوا عنه. فجاء كل منهم يعتذر بعذره: شغلتنا أموالنا وأهلنا، قالوا لا تنفروا في الحر، لا آمنوا فتنة نساء بني الأصفر. فلما دخل كعب بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إنه لم يكن لي عذر، ولو أردت أن أخرج من بين يديك لخرجت. ثم عقب بكلمة عجيبة جدا، قال: لقد أوتيت جدلا، لقد أوتيت جدلا، يعني أنا قوي الحجة، أستطيع أن أقنعك بأن لي عذر، ولكن أخشى أن أكذب عليك فينزل الله في قرآن. وهذه هي القضية، أن حياتنا صارت جدل عقيم. كان في الماضي الرجل في البيت له هيبة، فهو يأمر وينهى، صار الآن الرجل مع امرأته كل شيء قابل للجدل، قابل للمناقشة. ليس من حقك أن تمتلك القرار، بأي حق؟ لماذا تمتلك القرار لوحدك؟ نحن أسرة، والأسرة تعاونية ومشاركة. فذهبت هيبة الرجل وضاعت قومته، حتى مع أولادي صارت هناك التربية الجدلية، وهذه أسوأ أنواع التربية على الإطلاق، أن يربي الأب ابنه اقنعني. فلا بد من مباراة قبل كل أمر، ومن شرح واستفاضة ومناقشات جدلية، فصارت العلاقة بين الأب وابنه علاقة عقيمة قائمة على المناقشة، فصار الحياة كلها كلام، كلها جدل، لا تجلس في مكان إلا والسمت عام جدل، في البيت جدل، في العمل جدل، في الشارع جدل، في المسجد حتى صار الأمر جدل، والجدل عموما لا يأتي بخير. قاعدة، الجدل لا يأتي بخير، لذا لابد أن نتخلص من آفة الجدل. تأمل هذه من آفات الجدل. أول آفة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. تأمل الحديث مرة أخرى، فهو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول في الحديث: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. إذن من علم، وقرأ الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. إذن من علامة الهداية ترك الجدل، ومن علامة الضلال الجدل. فإذا رأيت نفسك كثير الجدل فقد بعدت عن الهداية وقربت من الضلال. أسأل الله لي ولكم الهداية والثبات. لذا عندما تتأمل الشريعة، أنت مسلم، والمسلم معناه هو الذي استسلم لله بالعبودية وانقاد إليه بالطاعة. مسلم مستسلم. لذا الأمر، قال الله عز وجل: إنما كان أمر، إنما كان إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. قضية السماع والطاعة، قضية الاستسلام، قضية التنفيذ، ليس كل شيء في الدنيا قبل، معظم الدين غير قابل للجدل، لابد أن تستسلم تماما. لذا يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى وساءت مصيره. بل الله سبحانه وتعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بل جعل الله سبحانه وتعالى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم علامة على حب الله سبحانه وتعالى. قال: قل إن كنتم تحبون الله، لم يقل ناقشوني أو جادلوني أو أقيموا علي الحجة. لذا نحن نحتاج أن نتخلص من آفة الجدل. لذا ليظهر رجل من السلف هذه القيمة في قضية العمل والجدل، قال: هؤلاء قوم صعب عليهم العمل وسهل عليهم الجدل، فتركوا العمل وتفرغوا للجدل. هؤلاء قوم صعب عليهم العمل، صعب جدا أن يصلي ركعتين في الليل، لكن سهل جدا أن يجلس يجادل ساعات طويلة في أصول من أصول الدين أو في أمور لا تحتاج. إذا كنت لا تريد أن تفعلها فلا تفعلها، ولكن إياك أن تضل الآخرين وتبحث عن كل السبل لتوقف العمل لمجرد أنك لا تريد أن تعمل. إن كثير من الناس هي قضية حياته، مثلا أنه لا يريد أن يلتحد، فهو يبحث في كل دين الله ويوظف كل قدرته العقلية والعملية والعلمية والكلامية ليثبت أن اللحية ليست من الدين. إذا كنت لا تريد أن تلتحي فلا تلتحي ودع عنك الناس. لا تريد صلاة الجماعة، كثير من الناس صارت قضيته أنه لا يريد أن يصلي الجماعة، فهو يبحث بكل الوسائل والسبل ليثبت أن صلاة الجماعة ليست فرضا، ويبدأ في الجدال مع كل أحد، حتى إذا لم يجد أحدا يجادل معه جادل مع نفسه. أنت لا تريد أن تصلي، دع عنك الأمر، لا تصلي جماعة ودع الناس يصلون. لذا نحن نحتاج أن نتوقف عن الجدل، نتوقف عن الجدل خصوصا في دين الله، خصوصا إذا كنت لا تعلم. فإذا كنت تعلم وتركت العمل وتفرغت للجدل فهذه علامة ضلال. إذا كنت تعلم وتركت العمل وتفرغت للجدل فهذه علامة ضلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وهل نفع العلم إلا العمل به؟ إن الله سبحانه وتعالى لن يسألك هل جادلت الآخرين، ولكن سيسألك علمتك العلم فماذا عملت فيه. فإذا كنت تحفظ آيات من كتاب الله فهو سيسألك حفظتها هل عملت بها، لا يسألك هل جادلت الآخرين بها. فنحن نحتاج أن نترك الجدل ونتفرغ للعمل. لذا تأمل هذا الحديث، حديث رائع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: أنا زعيم، يتكلم عن نفسه صلى الله عليه وسلم، يقول: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. المراء والجدال شيء واحد، اختلفوا الجدال في الحق والمراء في الباطل، ولكن في النهاية تقريبا هما شيء واحد، المراء والجدال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم، أنا زعيم، نفس الكلمة التي قالها يوسف عليه السلام، أنا زعيم، أنا زعيم يعني أنا كفيل، يعني أنا ضامن، يعني أنا ببيت في ربض الجنة. الربط هو على أطراف الجنة، وعادة علية الخوم لا يسكنون في وسط المدينة ولكن يسكنون على أطرافها، لمن ترك المراء الجدال، فهو لا يجادل. إذا جئت لتناقشني فإليك الآية والحديث وانتهى الأمر، ولكن الأمر ليس بقدرات عقلية وأتفرغ لأن أقنعك أو تقنعني. لما جاء رجل إلى الحسن البصري عليه رحمة الله فقال: جادلني، جاء للإمام مالك عليه رحمة الله قال: جادلني، قال: أرأيت إن غلبتني؟ قال: اتبعتني. قال: أرأيت إن غلبتك؟ قال: تبعته. قال: أرأيت إن جاء ثالث فغلبنا؟ قال: نتبعه. قال: يا هذا، إني أراك كثير التنقل ودين الله واحد. فليس لنا كلما ظهر الرجل في وسائل الإعلام يتكلم عن إباحة الربا وبدأ يتكلم بالآية والدليل ونحن نعلم أنه مجادل، أن نتبعه، فنحن نكسر التنقل. فإذا جاء بعده من يثبت حرمته نتبعه، فإذا جاء ثالث فتوسط فأباح بعضا وأحرم بعضا أن نتبع. وأحل الله البيعة وحرم الربا وانتهى الأمر. لذا لا نحتاج أن نكسر التنقل، إن دين الله واحد. قال الحسن البصري: يا عبد الله لا تكسر التنقل، إن دين الله واحد. ربنا جل جلاله من 1450 عاما أنزل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم. وتوقف نزول الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقف السنة بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فليس في دين الله جديد. ليس هناك شيء قابل للمجادلة. هناك قال الله وقال الرسول، إنما أمر كان أمر المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية قول الله جل جلاله، لما نزلت الآية على النبي صلى الله عليه وسلم فاستصعبها الصحابة فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجثوا على الركب قالوا نزلت آية لا نطيقها، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم، بمعصية، بذنب، بخطيئة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تقولون كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ قالوا وماذا نقول؟ قالوا سمعنا وأطعنا. فأنزل الله التخفيف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ونزل بيان الآية إن الشرك لظلم. لذا لا تجد في الجدال خيرا البتة. لما كان أحدهم يجلس في مسجد فوجد حلقة بجانبه يتجادلون، فقام فنفض ثيبه وقال إنما أنتم جرب، إنما أنتم جرب، وترك المسجد وانطلق. لذا يقولون المراء زلة عالم، خطأ من عالم أنه تفرغ للجدل، فلا تتبع زلة عالم ولا ينبغي لأحد أن يتبع زلة عالم. قالوا لما تفرغ أناس للجدل قال صعب عليهم العمل وسهل عليهم الجدل فتركوا العمل للجدل. لذا عندما تنظر بشكل أوسع في قضية الجدل، ثانيا الجدل يفضي إلى الظلم، الجدل يفضي إلى الظلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعل بعضكم ألحن من بعض فأحكم له، فمن حكمت له فقد اقتطع قطعة من ناري فليأخذ أو ليدع. مرة ثانية، نفترض أن هناك طرفان خصمان في مشكلة، وأحدهما لا يحسن أن يبدي حجته ولا ينتصر لنفسه، والآخر أوتي جدلا فهو رجل جدل خصم يستطيع أن يقيم الحجة، فإذا انتصر هذا بلسانه وأخذ حق هذا الذي لم يستطع أن يظهر حجته، وما أكثر هذا في عصرنا. أن يقف شخصان أحدهما يحسن الكلام، أحدهما يحسن التعبير، أحدهما ألحن من بعض، أحدهما أخصم من بعض، أحدهما أقوى حجة من الآخر، فيأخذ حق أخيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيقول إنما هو قطعة من نار، إنما هو قطعة من نار، فلتأخذ أو لتدع. فعلا في كثير من المجالس صار الرجل لحن، رجل متكلم يستطيع أن يسيطر على المجلس فهو مجادل، فلا تملك إلا أن تحكم له بناء على قوة حجته وقدرته على الكلام. فإذا حكمت له فقد أخذ شيئا ليس من حقه، فهو قطعة من النار. إذا أردت أن تأخذها خذها، فهي ليست من حقك، أو تركتها فهي أصلا ليست من حق. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهي كلمة عجيبة، تعبير عجيب، يقول أبغض الرجال إلى الله، أبغض الرجال إلى الله، يعني الله جل جلاله يبغض هذا الرجل. نعم، ما السر؟ هل زنى مثلا؟ هل هل هل؟ ولكن التعبير عجيب، أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، الألد شديد الخصوم أو شديد العداوة، الخصم المجادل. صار في عصرنا وكل عندما يبحث في حياته يجد هذا الشخص، هذا الشخص لا ينتهي من مشكلة، فهو يخرج من خصومة مع هذا ينتقل إلى خصومة مع هذا، يخاصم امرأته ثم ينتقل إلى أبيها ثم ينتقل إلى أمها ثم ينتقل إلى أخيها ثم ينتقل إلى أختي ثم ينتقل إلى صاحبة العم في البيت ثم ينتقل جاره في البيت ثم ينتقل إلى صاحبه ثم، فهو حياته كلها خصومات. فهذا هو أبغض، أبغض الرجال إلى الله، الألد الخصم، مجادل، حياته كلها كلام، يقضي 20 ساعة في مكالمات هاتفية ليثبت حجته، ثم ينتقل إلى وسائل التواصل الاجتماعي فيكتب أو يصور أو ليثبت حقه، وهو يعلم إلى أنه في باطل. لذا يقول النبي أن من جادل في باطل وهو يعلم أنه في باطل فهو يمشي في سخط الله. أنت أحيانا تحدث معنا أجمعين أنك بدأت مسألة بحق ثم انتهى الأمر إلى أنك علمت خطأك، سواء في أمر كان في حق مادي أو حق معنوي أو حتى أمر ديني، فكمال الاستسلام لله جل جلاله أنك إذا أخطأت أن تقول أخطأت، لأن الاعتراف بالحق فريضة وليست فضيلة، أنت مطالب بأن تعترف بالحق ولو كان عليك، وهذا هو عين الإنصاف. لذا إذا كنت تجادل في باطل وأنت تعلم يقينا أنه باطل فأنك تسير في سخط الله، أنك تسير في سخط الله. لذا من أخذ حق أخيه بباطل فهو قطعة من نار. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من أرض بدون حق فهو يطوق بها 7 أرضين يوم القيامة. إياك أن تعتمد على قدرتك على الإقناع أو قدرتك على الكلام أو أنك تسلب آخر حقه لضعفه وعدم قدرته على إثبات حقه. إن حياتنا صارت أوراق، فصار كثير من الناس لا يمتلك أوراق، تقترض منه ولا يملك ورقا فلا يستطيع أن يثبت حقه، فتأكله وتجادل بالباطل وتقول أنه ليس بحق وأنت تعلم أنه حق. لذا وقف، كل من يقف مع نفسه الآن واليوم، أنا أجادل؟ إن من صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان طويل الصمت، كان طويل الصمت، وكان صمته فكرة وكان كلامه ذكرة. عندما يتكلمون عادة عن صفات الصالحين فمظهره على بضع صفات. هما كان جلس مجموعة من الصالحين فكانوا يعدون الصالح فيهم أطولهم صمتا أطولهم صلاة، أطولهم صمتا أطولهم صلاة، كانوا يعدون الصالحين أطولهم صلاة أكثرهم صياما. فمدار الصفات على الصمت وطول الصلاة وكثرة الصيام، ما أخبر الصمت؟ وليس الصمت قضية أنك تمسك بالهاتف وتكتب، فهذه هي تفسيرها يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم. هذه هي شهادة الجلود، وقالوا لجلودهم لما؟ هذه شهادة الجلود، الكيبورد المفتح، لوحة المفاتيح. الثالثة أن العبد إذا كان مماريا مجادلا في الدنيا فهو مجادلا في الآخرة. تخيل المشهد، أنه في يوم القيامة يأتي عبد أمام الله جل جلاله، فتكون الصحف، فيقول الله عز وجل: هذه أعمالك قد أحصيتها عليك، هل ظلمك كتبتي؟ هل ظلمتك حفظتي؟ فلما اعتاد في الدنيا أنه يجادل، فيأتي أمام رب العالمين فيكون مجادلا، فيقول: إني لا أقبل إلا شاهدا من نفسي. تخيل أنه لما كانت حياته في الدنيا جدل، أصبح في الآخرة جدل، جدل حتى مع من؟ إنه في عمله يعلم أنه مخطئ ويجادل وينتصر ويثبت أنه حق ويطلب الآخرين حقه بجدله، مع زوجه هو يضيع حقه، مع أولاده يضيع حقوقهم، لأنه مجادل يستطيع الانتصار. فلما كان هذا طبعه وسمته وحاله وحياته، ظن أنه في الآخرة سيفعل ذلك مع رب العالمين، فيقول: يا رب، إنك كتبت على نفسك ألا تظلم أحدا شيئا، وأنا لا أقبل إلا شاهدا من نفسي، ففي هذه الحالة يختم على فيه وتنطق أعضاءه، فتقول اليد بطشت، وتقول العين نظرت، وتقول الأذن سمعت، وتقول الردي سعيت، ويقول الفرج زنيت، فيطلق الله لسانه فيقول: تبا لكن فعنكن كنت أناظر. من عسى مجادلا فهو يوم القيامة يكون مجادلا. فإياكم والجدل، فالمراء لا يأتي بخير أبدا. إياكم والمراء أن يكون هذا لكم خلق. قالوا في المراء أنك إذا ماريت، إذا جادلت عالما خزن عنك علمه. إذا جئت كلما تكلم عالم في مسألة فبدأت تجادل: من أين أتيت بها؟ وكيف أتيت؟ وما دليلك؟ وصح دليلك؟ فهو لن يتكلم أمامك. يقول أبو سلمة رحمه الله: قال: كنت أجادل ابن عباس رضي الله عنه فكان يخزن عني علمه. كان ابن عباس رضي الله عنه يكون في مجلسه يدرس للناس، فإذا دخل أبو سلمة سكت، سكت. قالوا: كيف تجادل من أعلم منك؟ فإنك إن جادلته خزن عنك علمه. وكيف تجادل من أجهل منك؟ فسيغضبك. لذا لا ينبغي أن تكون مجادلة. هي كلمة واحدة، قال الله قال الرسول وانتهى الأمر. إياك أن يكون بيتك مبني على الجدل. من انتصر برأيه قمنا برأيه وانتهى الأمر. الرجال قوامون، ضاعت البيوت لما ضاعت القوامة، فنحتاج أن نعيد للرجل هيبته في بيته، أن يكون آمر الناهية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، جاء رجل من أهل العراق إلى ابن عمر رضي الله عنه فقال ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر. فقال الرجل: أرأيت إن زحمت؟ على الحجر عادة يكون فيه زحام، هناك من يدفع. أرأيت إن خصمت؟ إنسان يخصمك لما تدفعني؟ وظل يقول أرأيت أرأيت. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: دع عنك أرأيت باليمن، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر. مرة أخرى يقول ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر. فقال رجل من أهل العراق: أرأيت إن زحم؟ أرأيت إن خصم؟ قال: دعك، دع عنك أرأيت، إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر. لذا بعض الناس يلوي أعناق النص ليخرج حجته. يقولون عادة أن المبتدع يأتي بالكلام ثم يبحث عن له عن دليل، فهو يلوي عنق النص ليحرم ما أحل الله أو يحل ما حرم الله. ربنا سبحانه وتعالى يقول في آية عجيبة في سورة الحج، يقول: ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. ثاني عطفه يعني هو يبذل كل ما في وسعه ليضل الناس. ثاني عطفه يبذل أقصى مجهوده ليضل الناس. لذا الجدال لا يأتي بخير أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصحابة، فخرج إليهم فتلاحى رجلان، تلاحى رجلان، بدأ يتجادلان يتخاصمان يتكلمان حتى ارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، فلما تلاحى الرجلان نسيتها. تخيل أننا علمنا ليلة القدر أنها ليلة 27 مثلا. تخيل كم من الخير كان يكون لدينا أن نعلم أنها تلك الليلة. بما حرمنا هذا الخير؟ حرمنا هذا الخير بالجدال. فتلاحى رجلان. الأخيرة لما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نزعه الأخير قال: أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فقال عمر رضي الله عنه: النبي صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت وعندنا كتاب الله عز وجل لا نحيد عنه. فتلاحوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اذهبوا عني. تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يكتب لنا كتابا لن نضل بعده. ألم تكن هذه الأمة استقامت ولا تضل؟ إذن إياك والجدال، سواء كنت محقا أو كنت على باطل. لو كنت محقا أنت لا تحتاج أن تثبت أنك على حق، الحق سيأتيك لا محالة. وإن كنت على باطل فهذا أسوأ وأشد، كما قلنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت فيه ربض الجنة لمن ترك المرأة ولو كان. إذا كان هذا في الحق فكيف بالباطل؟ فنحتاج أن ندع الجدال. إذن هل كل الجدال مذموم؟ لا. قال الله عز وجل: وجادلهم بالتي هي. فإذا كان الجدال لهداية وليس الجدال للجدال، أو ليسلم أو ليستقيم على دين الله، أو أننا نتناقش في مسألة بين طلبة علم، هؤلاء طلبة العلم كل معه دليل ليتكلم، ليصحح المسألة بين طلبة العلم وليس بين عامة الناس وبين الجهلة. إن أمر الجدال في الدين صار حقا مباحا لكل أحد، حتى الأطفال، حتى الجهلة. لما سئل علي عن الناس قال: الناس ثلاثة، عالم ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق. فأنت غالبا لا تجد عالما، وإذا وجدت فهو أنظر من الكبريت الأحمر، وإذا وجدت متعلما على سبيل النجاة فهذا أيضا نادر. ثم كل الناس إلا من رحم الله هامج رعاع أتباع كل ناعق. فلا ينبغي لنا أن تكون قضيتنا جدل، بل السمع والطاعة. السمع إذا جاءك الأمر من الله عز وجل بآية صحيحة بفهم الصحابة ينبغي أن تخضع. لما وصف عمر رضي الله قال: كان وقافا مع كتاب الله. فكن وقافا مع كتاب الله. إذا جاءتك الآية قل سمعنا، إذا جاءك الحديث صحيح بفهم الصحابة قل سمعنا وأطعنا. إياكم والجدل، إياكم والجدل. أسأل الله الجليل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يصلي على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا لأفضل الأقوال والأحوال والأعمال، لا يهدي لأفضلها إلا أنت. واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. رب نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك حبك وحب ما تحبه وحب كل عمل صالح يقربنا إليك. رب نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإن كانت فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا خزايا ولا نادمين. نعوذ بك من مضلة الفتن، نعوذ بك من الزيغ بعد الهدى، نعوذ بك من الضلال بعد الهدى، نعوذ بك من الحور بعد الكون. اللهم إنا نسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. رب ارحم عبدك راضي وعبدك عبد الله كامل وعبدك سعيد قطري وأبي وأمي وجميع أموات المسلمين. أفسح لهم في قبورهم، اجعلها مد أبصارهم، املأ عليهم قبورهم نورا، اجعلها روضة من رياض الجنة، لا تفتن بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر اللهم لنا ولهم، وصل اللهم وبارك على النبي المختار وأصحاب الأخيار.